النصوص بعد ذلك لا تحصى كثرة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن إسبال الإزار وجر الإزار، ليس نهيا عاما للأمة لصحابة معينين عدا عن النهي العام، ما يدل على أن الأمر يعني ليس من باب أيضا إن قصد خيلاء أو لم يقصد. يعني عبد الله بن عمر نهنهاه النبي عليه الصلاة والسلام، حذيفة بن اليمان، غيرهم من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، وليس واحد منهم كان يفعل هذا لا خيلاء ولا فخرا ولا بطرا ولا أشرا ولا تكبرا، حتى بعد ذلك يقال علة هي هذه، لا ثم لا، هذه لها عدة علل. هذه يقول أبو بكر بن العربي في العارضة، قل هذا الحكم يعني صدر من النبي عليه الصلاة والسلام بالمنع وعلل بأن من يفعل هذا خيلاء، فلو جاء إنسان وقال أنا أجر إزاري ولا أختان فهو كذاب، وحقيقة هذا هو الصواب. إذا أنت ما تجر خيلاء، لما إذا تجر؟ لا، على أنك خيلاء تجره وتكبرا وبطرا أنك ما تمتنع عنه، ولم تنع تقول لا، لكن فقد تبرئ للنفس بالباطل. الشاهد إخوتي الكرام، يعني جر الإزار فيه خصلة من صفات الخنوسة، لا إله إلا الله. الأمر الثالث في مبحث الخنوسة أحوال الخلق. ينقسم الخلق إلى قسمين اثنين، بنو آدم إلى ذكر وأنثى، كما أشار الله إلى ذلك في آيات كتابه، فقال جل وعلا في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. والآية آخر سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. قال أئمتنا في شرح هاتين الآيتين الكريمتين في ذلك دلالة على أن الخلق يقسمون إلى قسمين اثنين: ذكر أو أنثى. ولو يوجد خنثى فمآل الخنثى إلى واحد من هذين الأمرين قطعا وجزما، فالخنثى إما ذكر وإما أنثى، لكن اشتبه علينا أمر فقط. أما هو في الحقيقة إما ذكر وإما أنثى، اشتبه علينا أمره وأشكل علينا حاله، لكنه في واقع الأمر إما ذكر وإما أنثى، ولا يوجد مخلوق يحمل هاتين الصفتين المتقابلتين يعني ذكورة وأنثى، فلا يمكن أن يولد من ظهره وأن يلد من بطنه، لا يمكن، هذا صفتان متقابلتان تجتمعان. لكن كما قلت يشكل علينا أمره، له آلتان أشكل، ليس له واحدة منهما أشكل، لكن هو بالحقيقة إما ذكر وإما أنثى، وقد حصر الله الخلق في هذين الصنفين وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال هنا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا إناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. المبحث الرابع: أحوال الخنثى. للخنثى حالتان لا يخرج الخنث عنهما. الحالة الأولى أن يرجى انكشاف حاله واتضاح أمره، بالعلامات التي يتميز بها أحد الصنفين عن الآخر، وأبرز هذه العلامات البول، فهو أعم العلامات وأوضحها لوجوده في الصغير وفي الكبير. فإن بان الخلد من إحدى آلتيه فله حكم الآلة التي بال منها، وهذا أمر مجمع عليه عند أئمتنا بلا خلاف. قال الإمام القرطبي في تفسيره في الجزء الخامس صفحة 65: أجمع العلماء على أن الخنث يورث من حيث يبول، يورث من حيث يبول، فإن بال من حيث يبول الرجل فيورث ميراث رجل، وإن بال من حيث تبول الأنثى فيورث ميراث الأنثى. والإجماع نقله الإمام ابن المنذر أيضا في كتاب الإجماع، فقال: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الخنث يورث من حيث يبول. ثم ذكر ما يشبه كلام الإمام القرطبي عليهم جميعا رحمة الله: إن بال من حيث يبول الرجل فيورث ميراث رجل، إلى آخر الكلام. هذه العلامة الأولى، وهذه متفق عليها بين أئمتنا. لازلنا في العلامة الأولى وهي البول. قال أئمتنا: فإن بال منهما جميعا فالعبرة للأسبق منهما، بأيهما يبول قبل الأخرى، وهذا متفق عليه بين المذاهب الأربعة. فإن استويا في السبق وفي بروز البول فهل تعتبر الكثرة، يعني بأيهما يبول أكثر من الأخرى أم لا؟ لعلمائنا الكرام قولان في هذا. القول الأول: لا تعتبر الكثرة ويصبح الخنثى مشكلة، لا بد من أن يتضح حاله بعلامة أخرى. قال بهذا الإمام أبو حنيفة، وهو قول للشافعي وأحمد، وعلل ذلك بأن الكثرة تتبع اتساع المخرج وضيقه، فقد يكون هذا البول خرج من هذه الآلة بكثرة لا لأنه هو صاحب هذه الآلة حقيقة، يعني هو أنثى، لكن هنا المخرج واسع فخرج منه بول كثير، وهناك المخرج ضيق فخرج منه بول قليل. وقال الإمام مالك وصاحب أبي حنيفة محمد وأبو يوسف عليهم جميعا رحمة الله، وهو قول ثاني للشافعي وأحمد، الكثرة معتبرة في تمييز الخنثى هل هو ذكر أو أنثى. وهذه الصفة إخوتي الكرام منقول اعتبارها عن الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم أرضاه، ثابتة عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح مروي من طرق متعددة. رواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى في الجزء السادس صفحة 61 و200، ورواه الإمام الدارمي في الجزء الثاني صفحة 65 و200، ونظروه في مصنف ابن أبي شيبة في الجزء الحادي عشر صفحة 49 و300، وفي مصنف عبد الرزاق في الجزء العاشر صفحة 38. والإسناد إليه كما قلت صحيح، ولفظ الأثر أن علي رضي الله عنه سئل عن الخنثى وكيف يورث، له آلتان كيف يورث، فقال: يورث من قبل مباله، وفي رواية قال: يورث حيث يبول، فإن بال من آلة الرجل ورث ميراث رجل، ومن آلة الأنثى ورث ميراث أنثى، وفي رواية قال: يورث من أيهما بال، وفي رواية قال: انظروا مثيل البول فورثوه منه، انظروا مثيل البول فورثوه منه. وفي رواية والآثار كما قلت ثابتة، قال إن بال من مجرى الذكر فهو غلام، وإن بال من مجرى الفرج فهو جارية. هذا القضاء الأول، وهو قضاء سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وهو فيما أعلم حسب ما وقفت عليه أول قضاء ورد في الخلفة في هذه الأمة المباركة من قبل علي رضي الله عنه وأرضاه. قضى بهذا أيضا سعيد بن المسيب، روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه، وسعيد بن منصور في سننه في الجزء الأول صفحة 63، رواه البيهقي في السنن الكبرى أيضا، وعبد الرزاق في مصنفه في الأمكنة المتقدمة بالنسبة للمصنفين والسنن الكبرى البيهقي. سنن سعيد بن منصور حددت مكانه على أن أثر علي رضي الله عنه وأرضاه مروي أيضا في سنن سعيد بن منصور أيضا. لا إله إلا الله. ولفظ أثر سعيد بن المسيب عن قتادة رضي الله عنهم أجمعين، قال سألت سعيد بن المسيب عمن يخلق خلق المرأة وخلق الرجل يحمل صفة كل من هذين الصنفين، كيف يورث؟ فقال سعيد بن المسيب عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا، من أيهما بال ورث؟ ثم قال سعيد لقتادة، أرأيت إن كان يبول منهما جميعا كيف ستورثك؟ أنا الآن أفتيتك، من أيهما بال يورث؟ فإذا بال منهما سعيد يسأل قتادة، المسؤول لم يسأل السائل. فقال قتادة لا أدري. فقال سعيد انظر من أيهما يخرج أسرع، فعلى ذلك يورث. وفي رواية قال سعيد من حيث يسبق، يسبق خروج البول ويكون أسرع بالخروج يورث. لا إله إلا الله. الأثر الثالث نقل عن جابر بن زيد، وهو أبو الشعثاء البصري رضي الله عنه وأرضاه، ثقة فقيه إمام عدل الرضا، حديث مخرج في الكتب الستة في سنة 93 للهجرة، وكان ابن عباس رضي الله عنه يتواضع له، فإذا سئل يقول تسألوني وعندكم جابر بن زيد، لأهل البصرة تسألوني وعندكم جابر بن زيد. وكان يقول من ورعه واحتياطه وديانته رضي الله عنه وأرضاه، لو وليت القضاء لركبت على راحلتي وهربت. وهذا في العصر الأول، وأئمتنا عليهم جميعا رحمة الله قالوا كالحسن البصري، بل بعضهم فضله عليه رضي الله عنه أجمعين. جابر ابن زيد قضى بذلك، ثبت قضاؤه بذلك أيضا في السنن الكبرى للإمام البيهقي وسنن سعيد بن منصور ومصنف بن أبي شيبة في الأمكنة المتقدمة. قال قتادة سجن الحجاج الظالم المشهور سفاك الدماء، سجن جابر بن زيد، فوقعت مسألة تحتاج إلى حل، وهي توريث الخلفة. فالحجاج ما استطاع أن يجيب، فأرسل إلى جابر بن زيد يسأله وهو في السجن. فقال جابر سبحان الله، تسجنونني وتستفتونني، يعني إلى هذا الحد وصل عندكم التناقض؟ أسجن وأستفتى؟ لا إله إلا الله. انظروا من حيث يبول فورثوه منه، انظروا من حيث يبول فورثوه منه. وفي رواية عن قتادة قال كان جابر بن زيد والحسن البصري كلاهما يورثان الخلفاء من حيث مباله، من أي جهة يبول يورث. وفي رواية قال جابر بن زيد ألزقوه بالحائط ثم دعوه يبول، فإن أصاب الحائط فهو غلام، لأن البول يخرج منه ليس يسح سحة. لا إله إلا الله. وإن ساء بين فخذيه فهو جارية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وممن قضى بذلك أيضا بعض السلف ممن لم تعلم أعيانهم لكن أقر قضاءهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أجمعين. ما سمي من قضى بذلك؟ استشار معاوية فأشار عليه بذلك فقبل معاوية هذه المشورة. ثبت هذا في مصنف ابن أبي شيبة وسنن سعيد بن منصور أن معاوية سئل عن المخنث، عن الخنثى كيف سيورث، فسأل من قبله كيف سنورثه، فأمر أن يورثه من قبل مباله، فأمر أن يورثه من قبل مباله. وفي رواية في سنن سعيد بن منصور كتب معاوية إلى علي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين يسأله عن توريث الخنثى، فقال علي رضي الله عنهم أجمعين: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به، يعني هو يخالفنا ويعادينا، وليس المراد هنا عداوة في الأديان، لكن حقيقة وقعت بينهما عداوة. ونسأل الله لعلي ولجميع الصحابة الرضوان والمغفرة: الحمد لله الذي جعل عدونا يسألنا عما نزل به. ثم كتب إلى معاوية: ورثه من قبل مبالي. لا إله إلا الله. هذا القضاء كما قلت ثابت عن علي قطعا وجزما، ونقل عن بعض السلف الكرام وأقره معاوية رضي الله عنهم أجمعين، وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن بإسناد لا يثبت، رواه البيهقي في السنن الكبرى في المكان المتقدم كما قلت، وبعد أن رواه قال فيه: محمد بن السائب الكلبي لا يحتج به. ابن السائب الكلبي، وهو لو روى عنه السدي لكان سلسلة الكذب. محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه أجمعين. إذا ضمنت إلى هذا محمد بن مروان السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس سلسلة الكذب. لا إله إلا الله. ورد هذا كما قلت في السنن الكبرى للبيهقي في المكان المتقدم من طريق الكلبي. قال السيوطي في الأشباه والنظائر صفحة 49 و200 إسناده ضعيف جدا، وقال البيهقي لا يحتج به. ثبت هذا القضاء كما قلت في هذا المكان بهذا الإسناد عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه سئل عن مولود ولد له قبل وذكر، قبل المرأة وذكر الرجل، من أين يورث؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يورث من حيث يبول، يورث من حيث يبول. والحديث كما قلت لا يثبت، والعلم عند الله جل وعلا. هذا أول من حكم إذن في الخنثى في الإسلام، حكم علي رضي الله عنه.